المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم لأن بشهود الثالث تقدم لكم
سيد تبرير الذات
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 31/7/2002.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الأخدم. عايز أكلمكم عن خطية مشهورة منذ بدء الخليقة وهي خطية تبرير الذات. وجايز الذات ستتحول إلى البر الذاتي. تبرير الذات موجودة من أيام أبونا آدم وحواء، إن آدم أراد أن يبرر نفسه ويذكر عذرا معينا ولم يقبله الرب منه، وقال لربنا المرأة اللي انت خلفت معايا هي اللي جت. فلما ربنا جه يعاقبه قال له لأنك سمعت قول امرأتك يجرى لك ويجرى، يعني ما قبلش منه الكلام. وهكذا حواء برضو ألقت المسؤولية على الحية لكي تبرر ذاتها، وربنا لم يقبل منها هذا العذر ولا هذا التبرير وعاقبها. ليه؟ لأن تبرير الذات إنسان لما يجي يبرر ذاته ويلتمس لنفسه أعذار، تبرير الذات محاولة لتغطية الخطية وليس للتوبة عن الخطية. يعني ربنا عايزك تتوب عن الخطية، مش عايزك تغطيها بالتبريرات والأعذار، وإلا تبقى أعذار غير مقبولة. كمان اللي بيبرر ذاته بيهم رأي الناس فيه وليس أبديته. ليه الواحد بيبرر ذاته؟ عشان يبدو أمام الناس بريئا، لكن ما بيفكرش في أبديته. إيه المهم يفكر في أبديته مش في رأي الناس فيه. مشكلة ان الانسان يريد ان يكون بارا في اعين الناس، واحيانا ان يكون بارا امام الله نفسه. فادم وحواء ارادوا ان يكونوا ابرارا امام الله نفسه، كذلك إلي النبي لما هرب ربنا شافه في مكان هربه في ملوك الأول 19 وقال له مالك يا هنا يا إلي؟ فقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مزادك ويريدون أن يبحثوا عن نفسي ليقتلوها. و ربنا ما قبلش منه الكلام ده، بل قال له كلفه بثلاث حاجات من ضمنهم انه يروح يمسح إليشع نبي عوضا عنه. وتقدر يا رب تستغنى عن إيليا النبي العظيم ده؟ امسح إليشع نبيا عوضا عنه. أما حكاية إن قتلوا الأنبياء وخربوا ما فيش حد، رد عليها ربنا بإني أبقيت لنفسي 7000 رتبة لم تنحني للبعث. إذا ربنا لم يقبل هذا الأمر. عجيب إن الواحد عايز يوري نفسه وبر أمام ربنا نفسه. عملها يونان النبي لما زعل لما اهل نينوى تابوا ولم يعاقبوا، وقعد برا المدينة واغتاظ. فربنا قال له هل اغتظت يونان بالصواب؟ قال له اغتظت بالصواب حتى الموت. مش ده الامر اللي انا قلته في نفسي ان انا عارف ان انا تقول لي روح هددتهم بانهم يموتوا عشان خطيتهم فاكلمهم تطلع انت رؤوف ورحيم وتغفر ليهم هديك شوف وقع كلامك. يعني انسان عايز يبقى بر امام الله نفسه ده كلام مش معروف. في انسان يحب يكون برا امام الناس زي ايه مثلا؟ زي ابونا ابراهيم راح هناك في مملكة ابي مالك وقال عن سارة انها اخت. فاخذوه ولو قال مراته هيقتلوه ويستبقوه لكن اخته هيفضل عايش له. فربنا ظهر لابي مالك ونجى سارة منه. وجه ابي مالك لابراهيم وقال له كده تعمل فيا الحاجات دي ليه ما قلتش؟ قال له انا عارف ان هذا المكان ليس فيه خوف الله فقلت ياخذوا امراتي ويقتلوني. يعني بيبرر نفسه امام الناس انه قال كده لان عارف ان المكان ده ليس فيه خوف الله. طب ابونا ابراهيم ما دام ما فيهوش خوف الله ليه؟ ليه؟ ايه اللي يجيبك في مكان ما فيهوش خوف الله ويخليك تقع في الاشكالات؟ لكن محاولة لتبرير الذات. والعجيب ان هذه الخطية بتاعت تبرير الذات عشان ما يموتونيش وياخدوا السر وقع فيها مرتين في التكوين 12 والتكوين 20 واورثها لابنه اسحاق. فاسحاق عمل كده ايضا في تكوين 26 قال عن رفقة انها اخت. طريقة تبرير الذات اما القاء السبعة على الاخرين او على الوسط المحيط او على الظروف او تقديم اعذار او الانسان يقول ما فهمنيش او كنت لا اقصد او ينكر حدوث الشيء تماما. ده الانكار تماما ده اصعب. يعني في فرق بين واحد يعترف ان في خطية وبيحاول يبررها وواحد يقول ما فيش خطية خالص. هنا تبتدي القيم والمبادئ تهتز اذا كان ما فيش خطية خالص. تبتدي القيم والمبادئ تهتز. او جايز انسان يعترف ان في غلطة ويقول اخطيت اذا كانت كلمة اخطيت دي توصل لحل المشكلة لكن تأمر نفسه مش شعر بانه اخطأ. اهم حاجة في تبرير الذات ان الانسان في داخل نفسه في اعماق قلبه من جوه يشعر انه غلطان. اذا كان في اعماق قلبه من جوه يشعر انه غلطان هيصلح مسلكه ويمشي صح. اذا كان مجرد كلام من بره هيبقى الوضع كما هو. ولذلك تبرير الذات ضد التوبه. وتبرير الذات ايضا ضد التواضع. وتبرير الذات فيها الانسان بيوقف ضميره عشان يخلي كرامته وعزة نفسه هي التي تقوم. الذي يبرر ذاته بذاك عن نفسه لكي يكون برا في اعين الناس. وفي الدفاع عن النفس ممكن ان يقع الانسان في المكابرة او المجادلة او اللي يسموها بالعامية المأوى، وفيها اضاعة الوقت وفقدان السلام الداخلي عنده وعند الناس. والكتاب بيقول آية كويسة في فيلبي 2:14: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. يعني ولا مجادلة من هذا النوع. الانسان اللي بيبرر ذاته يبقى التفاهم معه ليس سهلا، التفاهم معه ليس سهلا. ليه؟ لان التفاهم في نظره هو انه يقنع غيره برأيه، فاذا ما اقتنعش غيره يظل النقاش ويظل الجدال ويظل تبرير الذات. المشكلة بالنسبة لتبرير الذات او بالنسبة للبر الذاتي هي الذات، كون ان الانسان نفسه تكون جميلة في عينيه وبارة في عينيه ولا يحب ان يلصق بها خطأ كما لو كانت هناك عصمة. وقع في الخطية دي ايوب الصديق، مع انه كان راجل كامل مستقيم كما شاء الله، ولكنه لم يحتمل اطلاقا كلمات توبيخ من اصحابه. التجربة كانت في الاصحاح الاول والثاني، والاصحاح الثالث لعن يوم وجاء اصحابه، وبعد كده 28 اصحاح جدل بين ايوب واصحابه. وبعدين في اول الاصحاح 32:1 يقول: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. ولذلك كلمة لطيفة جدا قالها اب جبل نسرية، جبل نسرية لكن جبل المتوحدين، راح زاره البابا توفيق البطريرك 23 وقال لاب الجبل: ما الذي اتقنتموه من الفضائل ايها الاب في هذا الزمن كله؟ فقال له: صدقني يا ابي، لا يوجد افضل من ان يرجع الانسان بالملامة على نفسه في كل شيء. اللي يرجع بالملامة على نفسه يستريح ويريح، بس يكون بيرجع بالملامة على نفسه صدقا وليس فقط مجال. الفريسيون كانوا واثقين في انفسهم انهم ابرار، ولذلك المسيح وقف ضدهم في النقطة. شوفوا الكتاب بيقول ايه على فم السيد المسيح نفسه: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. يعني اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة؟ يعني اكثر من 99 يعتقدون في انفسهم انهم ابرار ولا يحتاجون الى توبة، لان ما فيش حد ما يحتاجش التوبة. لو القديس يوحنا الرسول في رسالته الاولى بيقول ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. لكن لما واحد يعتقد في نفسه تماما انه غلطان يبقى هيسعى الى التوبة، يبقى ربنا يقف معاه، يبقى يحدث فرح في السماء بخاطر واحد يتوب. لكن 99 بار يعني اللي هم في انفسهم ابرار فدول لا يحتاجون الى توبة، بل لا يحتاجون الى المسيح نفسه، لان السيد المسيح بيقول ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. ان كان انسان يعتقد في نفسه انه غلطان هيبتدي يصلح الخطا، ان ما اعتقدش في نفسه انه غلطان هيفضل ثابت في الخطا ويكرره باستمرار. ولذلك في سفر الجماعة 7:15 يقول يوجد بار يبيد في بره، يوجد بار يبيد في بره. ياريت كل انسان لا يلجأ الى الاعذار او الى التبريرات اطلاقا مهما كانت الامور. وربنا ادانا امثلة لاشخاص لم يلجأوا الى الاعذار اطلاقا، يعني المسلوب اللي حمله 4 رجال ونقبوا السفر ما كان اسهل عليهم يقولوا نعمل ايه، الدنيا زحمة وما فيش طريقة نوصل الشخص ده للمسيح وما فيش حد هيلومهم. لكنهم لم يلجأوا الى الاعذار وطلعوا فوق السقف ولقبوا السقف ودلوه من هناك ووصلوه للمسيح. نفس الوضع بالنسبة لزكا. زكا كان الزحام شديد وممكن ما يشوفش المسيح. اولا الزحام شديد، وثانيا هو قصير القامة، وثالثا ده له مركز كبير كرئيس العشرين، عيب ان هو يزحم وسط الناس. اتشعبط على شجرة وشافوا من فوق، اذا لم يلجأ الى الاعذار، لم يلجأ الى الاعذار. ابونا ابراهيم اب الاباء لما ربنا قال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، كان ممكن يعتذر بان دي وصية صعبة وما يقدرش يقوم بيها، وهاخد ازاي من البيت وصرت تعمل لي الليلة. كان ممكن يجد اعذار، لكن لم يلجأ الى الاعذار، وانما بكر صباحا جدا وراح عشان يقدم ابنه محرقة. داود النبي من اكثر الاشخاص الذين لم يقدموا اعذارا ولم يحاولوا انهم يبرروا موقفهم لو بعدوا عن البر. يعني هو طفل راعي صغير، جه اسد يهجم على شاف، ما كان اسد يقول وهو لا اقدر على الاسد غصب عنه، لكن لم يفعل هذا، لم يلجأ الى الاعذار ولم يحاول ان هو يترك الشاه الصبيع ويبرر ذاته، لا، هجم على الاسد وطلع الشاه من فمه ودخل في صراع معاه وقتله. ايضا داود النبي قصاد جولياط الجبار، كان ممكن ان هو ملوش دخل بالموضوع، اولا هو ليس من الجيش، لا جندي ولا ضابط في الجيش. ثانيا ما حدش طلب منه انه يخش ويصارع جولياط. ثالثا جولياط راجل ضخم وعنده سلاح ضخم. رابعا الجيش كله كان خايف، حتى الملك شاول كان خايف، لكن داود النبي لم يلجأ الى هذه التبريرات كلها، انما تقدم لكي ينجي الشعب والجيش من جولياط. موضوع ثاني بالنسبة لداود، لما وقع شاول في يديه وكان نايم في مغارة وهو لقاه هناك، واصحابه قالوا له ده ربنا سلمه ليديك علشان تخلص عليه، قال لهم لا، كيف امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. طب ده انت عارف ان فارقه روح الله وبغته روح رضيع من قبل الرب، وانت اللي كنت بتهدئ الروح الرضيع مهما كان. لا مسيح الرب، لا استطيع ان امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. لا لجأ الى تبريرات ولا الى اعذار، وحافظ على الرجل سليم ما جربوش حاجة. عندنا ايضا اللص اليمين في اعترافه بالمسيح ربا وملكا، كان فيه اشياء كثيرة ممكن تمنعه، كان ممكن يبرر ذاته لو ما اعترفش هذا الاعتراف، ويقول ده راجل مشروط، ده بيتمهزأوا بيه، ده جنسه، لا ده مش ممكن. لم يبرر ذاته. الانسان علشان ينجو من البر الذاتي ينجو من حاجتين: لا يكون بارا في عيني نفسه، ولا يكون حكيما في عيني نفسه. كأمثال ثلاثة: ألا تكن حكيما في عيني نفسك. وكرر دي برضو في أمثال 26: ولا يكون بارا في عيني نفسك. نحتاج ايضا ان احنا المقاييس بتاعتنا تكون المقاييس الروحية تكون اكثر حساسية، والموازين الروحية تكون اكثر دقة. كتير بنتساهل مع انفسنا، وممكن تساهلنا مع انفسنا يجرنا خطوة بخطوة لغاية لما نضيع نفسنا. جايز نبرر انفسنا في اعين الناس، لكن ده مش هيفيدنا في حاجة. وجايز لما نبرر انفسنا في اعين الناس نستمر في الخطأ، وده يضيعنا. لكن ياريت الانسان زي ما قال القديس ابو مقار لاحد الخطاة، قال له: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. لأن باب الأعذار ده باب واسع، ممكن يدخل حاجات كثيرة. أنا تعجبت بتحصل معايا موضوع الأعذار دي، يجوا ناس يقعوا في الإشكال ويستنوا لغاية لما الإشكال يتعقد على الآخر وبعدين يجيبوهولي. كلهم الله طب ما فتش عليا ليه في اول الموضوع؟ يقول ما عرفناش نقابلك، مش تقابلوني بقى بعوز الرق، بعوز ليه نعمة كده؟ ما حبناش نشغلك. قلنا ما عندكش وقت، انتوا مالكم، انتوا جيتوني وانا قلت لكم ما تشغلونيش وما عنديش وقت. لكن طريقة الناس في الاعذار في التبريرات بدل ما يقولوا ان احنا غلطانين، او يقولوا قلنا ان احنا نحل في الموضوع فان عرفناش نبقى نجيلك. طب ما عرفتوش تكمل لما تتعقد الحكاية. غالبية الناس يلجؤون إلى التبريرات وإلى الأعذار، وينظر إن واحد يقول من عمق قلبه أنا غلطان، لأن لو الإنسان من عمق قلبه قال أنا غلطان هيفكر إنه يسيب هذا الغلط ويمشي صح. تصوروا ساعات انسان مبرر نفسه باسلوب على رأي المثل عذر اقبح من ذنب. عارفين مين ده؟ اصحاب صاحب الوزن الواحد، صاحب الخمس وزنات تاجر وربا، وصاحب الوزنتين تاجر وربا، وصاحب الوزن الواحدة دفنها في التراب ولم ينساها. فلما جه صاحب المال يكلمه قال له عملت ايه؟ قال له انا قلت انك انت راجل قاسي. راجل قاسي دي شبه، انت رجل قاسي تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث لا تبذر. فقلت اخبيها لك، ده بيبرر نفسه بعذر اقبح من ذنب، عشان كده ربنا قال خذوه وعملوا فيه كذا وكذا وكذا. يا ريت كل انسان يفكر ازاي يحكم على نفسه، وحيث يوجد الخطا يعترف بانه خطا داخل اعماقه. لان ممكن قدام ربنا نقول يا رب لك وحدك اخطات وشر قدام الصلاه، هذا نقول كده روتين. وممكن امام الاب الكاهن نقول، ولكن اهم شيء ان الواحد بينه وبين نفسه من جوه يشعر انه خطا ولا يبرر نفسه التدخل.
يا ترى الله علينا ويباركنا وليصلح وقوع علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلوات والصلوات التي اصلاها عنا كل حين والده الاله الطاهره القديسه مريم وكل مصاف الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالح كل حين، وبركه ملاك هذا الروم الطاهر، وبركه القديس ماري مرقس القديس الامبرينس وجميع قديسي هذه المنطقه، وبركه السيده العذراء اولا واخرا، بركتهم مقدسه وحدتهم ومعونتهم ورحمتهم واشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بس استاذ بن نوح
امين
يا بورو انت تجرينا ويمانا انت تجريني سمنانا انت تجرينا جكنوبي ما نقول ليش بتبقوم لنبقون بزمونا بيامان الشيني امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول يقال عن القديس العظيم الأنبا يشوي عبارة الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، فماذا يعني بالكمال هنا علما بأن الكمال لله وحده؟ الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال النسبي ممكن يكون الانسان على الارض كامل نسبة لظروفه ولنوع النعمة المقدم له. ولذلك قيل عن ايوب الصديق من سمى الله نفسه انه رجل كامل ومستقيم يفعل الخير ويبعد عن الشر، وتكرر هذا الامر كما في الاصحاح الاول كذلك في الاصحاح الثاني. وقيل ايضا عن ابينا ابراهيم وعن كثير من الاباء صفة الكمال، والسيد المسيح قال للشاب الغني ان اردت ان تكون كاملا اذهب باع كل مالك واعطيه الفقراء، يعني في امكانية ان الله يبقى كامل. فالكمال اللي عند الناس هو الكمال النسبي، يعني الكمال الذي يستطيعونه هم، زي ما نقول مثلا ولد في اولى ابتدائي او ثانية ابتدائي يأخذ نمرة الكمال في الحساب مجرد جمع وطرح، مش معناه ان هو كامل في الرياضيات مستوى ثاني ما يقدرش عليه، لكن بالنسبه لمستواه هو انسان كامل. فكلمه بشر كاملين يعني ممكن انهم يفعلون كل ما يستطيعونه ويستغلون كل طاقتهم وكل عمل النعمة فيه. واحد بيقول في طبيعة عملي الفندقي في ناس بيجوا بملابس عارية على مدار اليوم، ولابد ان نتعامل معهم كموظف ولا يخلو الامر من بعض النظرات خاطئة. انت يا ابني تتعامل مع طلباتهم ولا تتعامل مع اجسامهم، عريانين مش عريانين دي مش شغلانتك. انت تتعب نفسك لو قعدت بنص، خليك في حالك. واحد بيقول نرجو من قداستكم الاهتمام بالتكييف الكاتدرائي لان الجو حار جدا. نكيفها ازاي يا ابني؟ بس شوف الارتفاع الضخم ده والاتساع الضخم. الكاتدرائيه مساحتها فدان من الداخل وفدان من الخارج، يعني 40 متر عرض في 100 متر طول يطلع فدان، او 42 شمية الى الارض والى جوار الارتفاع ده. ده بقى كان عايز معرفش يعملوها ازاي دي. بيقول المراوح مش كافية. آه مش فايده غير ان احنا نطلب ان ربنا يكيف الحرب. ما دام مش قادرين نكيف الكاتدرات عملية التكييف لجيش تحتاج لملايين. سؤال: عندما صلب الرب على الصليب وقبض على الشيطان وقيده 1000 سنة، لماذا لم يقيده الى نهاية العالم؟ هو وجود الشيطان اختبار لارادتنا احنا، هل نسلك في الخير ام لا نسلك، وهل ننقاد للخطية او لا ننقاد. كمان هيجي وقت كما ورد في سفر الرؤيا الصح الشريم، يحل الشيطان من سجنه ليضل الامم، وقالوا ان دي فرصته الاخيره. يعني ربنا مديله فرصته الاخيره وبعد كده يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبير. وعلى فكرة مش كل الخطايا نقول عليها جاية من الشيطان، جاي في خطايا جاية من ارادتنا الحرة اذا انحرفت هذه الارادة. سؤال: قال لي احد الاخوة البروتستانت ان الرهبان حرام كده على طول وليست في الهندية، واريد ان اوضح له الحقيقة على لسان قداستكم مؤيد ذلك بايات مسلم الرب. اذا كان هو مش عاجب الرهبان بلاش يبقى رب، لكن ما يقولش ان الرهبان حرام، والا بهذا الشكل يدين يقع في إدانة كل الرهبان الذين في العالم، سواء كانوا من الكاثوليك أو من الأرثوذكس الغربيين أو من الأرثوذكس الشرقيين. قل له بلاش إدانة وخليك بحالك، والكتاب بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. اما من جهة الرهبنة او الانجيل فاقول لكم الآتي: الرهبنة هي حاجتين، مسؤولية وحياة الصلاة الدائمة، وممكن نضم اليهم الوحدة ايضا. فالمسؤولية موجودة في الكتاب المقدس، السيد المسيح نفسه كان بتولا، ويوحنا المعمدان كان بتولا، وبولس الرسول كان بتولا، ويوحنا الحبيب كان بتولا. فيبقى البتولية موجودة في الكتاب المقدس، ومحدش قال انها حرام. بل على بولس الرسول قال: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، اما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امراه. وفي العهد القديم كان عندنا بتوليين ايضا مثل ايليا النبي، وايليا النبي لم يكن بتولا فقط، وانما كان بتول وبيحيا حياته الوحدة كثيرا على جبل الكرمل، وكانت هناك ايضا مدرسة الانبياء برضو بنفس الوضع. وليش النبي ايضا كان بتولا، فالبتولية موجودة في الكتاب المقدس، وحياة الصلاة الدائمة موجودة في الكتاب المقدس. الكتاب بيقول صلوا كل حين ولا تملوا، وبيقول صلوا بلا انقطاع، يلاقي دي في تسالونيك الاولى اصحاح 5 وفي انجيل لوقا اصحاح 18. والوحده موجوده في الكتاب المقدس في الحياه على جبال وكل عناصر الرهبنه موجوده في الكتاب للي يقدر عليه واللي ما يقدرش على الكل يقدر على البعض. لكن كون ان واحد مش قادر يبقى بتول يقول البتوليين دول حرام، مش قادر يصلي كل حين يقول اللي يعتكفوا في البراري للصلاة كل حين دول حرام، كل حرام اللي انت بتقوله لان الكلام ده عيب عيب عيب، وخصوصا ان هيصف بالحرام قديسين كبار مثل القديس الانبا انطونيوس والقديس الانبا باخونيوس والقديس الانبا مقاريوس الى اخره. بلاش المهاجمات دي، يا ريت هو ايضا ان استطاع انه يعمل في العمل الايجابي البناء يبقى كويس ليه، ان لم يستطع ان يعمل في العمل الايجابي فبلاش يعمل كهدام يحاول ان يهدم غيره ولن يستطيع ان يهدم، لكن نفس النية نية وحشة. سؤال، لماذا لم يتم قراءة العهد القديم في القداس الإلهي ونكتفي بالعهد الجديد؟ هو طبعا العهد الجديد يمثل تحقيق النبوءات اللي موجودة في العهد القديم، تحقيق النبوءات الموجودة في العهد القديم، بل ان بنذكر اشياء كثيره من العهد القديم، ازاي ان الانسان اخطا وربنا لم يتخلى عنه واعد له طريق الخلاص، في حاجات كثيره في القداس البسيري والقداس الغيري دول. ومع ذلك نحن نقرا من العهد القديم اشياء كثيرة جدا في الصيام الكبير وفي اسبوع الالام، حاجات كثيرة جدا. ونأخذ ايضا من العهد القديم الكثير من المزامير ونقولها في كل قداس، فما فيش داعي ان احنا نلجأ لكل العهد القديم، انما بناخد منه ما يفيدنا في حياتنا الروحية. واحد يقول تنبأ السيد المسيح بالمصير الفظيع للانسان الذي يسلمه يهوذا، فهل اذا كان يهوذا تاب مثل بطرس ولم يفعل ما فعله بنفسه كان هذا يحرم الله؟ لا، ما كانش يحرم، لان ربنا لما قال الكلام ده كان عارف ايه اللي هيعمله يهوذا بالظبط وهيتوب ولا ما يتوبش. ولو كان عارف انه هيتوب ما كانش قال خير لهذا الانسان لو لم يولد، فربنا عارف. يعني لما تنبأ عن مصير يهوذا كان عارف بالظبط انه هيتوب او ما يتوبش. سؤال، اذا اعطيت جزء من العشور لاحد الاقارب المحتاجين هل يمكن هذا؟ ممكن، لان الكتاب المقدس يقول الذي لا يهتم بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. نحن لا نعطي كل العشور للاقارب، لكن اذا وجد اقارب كانوا محتاجين فلا يغلق الانسان قلبه امامهم لانهم اقرب، يعطيهم ويبقى جزء من العشور. بعد ان نعرف ان ابينا ابراهيم ان ابانا ابراهيم كان متزوجا من ساره ولم ينجب منها اولاده ودخل على هاجر كما امرته زوجته، فهل يعتبر ذلك زنا على الرغم من كانت هناك وصيه لا تزن؟ طبعا الوصيه بجد علينا، لكن كان في العهد القديم يوجد تعدد الزوجات في العهد القديم، فهاجر اعتبرت زوجة شرعية له، وقرطورة ايضا زوجة شرعية له، بدليل ان ابنه من هاجر اعتبر ابن له، فدي عبارة عن زواج. فكل من دخل على هاجر يعني تزوج هاجر. واحد بيقول انه مقدم على الزواج من فتاة سلوكية المذهب. انا ما اعرفش هل انت هتكلم عند الارثوذكس ولا عند الكاثوليك، ثم هل هتتبع المذهب الكاثوليكي انت وتتنازل عن ارثوذكسيتك ولا ايه؟ ولما تخلف عيال من الاخت دي هل العيال دول هيبقوا كاثوليك ولا هيبقوا ارثوذكس؟ فتح عقلك كويس ويفحص الموضوع. واحد بيقول ما الفارق بين الانسان الذي لا يفعل الخطية، واحد لا يفعل الخطية لخوفه من الله، واحد لا يفعلها انطلاقا من مبادئ وقيم، واحد لا يفعلها لخوفه من القانون والعقاب؟ كل ما يفعلش الخطية ده كويس ايا كان السبب، لكن درجات طبعا. اعلى درجة الذي لا يفعل الخطية انطلاقا من محبته الى الله وعدم رغبته في كسر وصاياه، وايضا لتعلقه بالمبادئ والقيم. يلي ذلك مخافة الله، يلي ذلك مخافة القانون والعطاء، لان مفروض ان الانسان حتى لو ما فيش قانون وعقاب لا يخطئ بك، مش لمجرد خوفه من القانون. واحد يقول عندما رأى داود امرأة سورية الحسي قرر في نفسه فعل الخطيئة، فهل اذا لم يكن رآها كان سيعاقب على الخطية المكبوتة في نفسه؟ طبعا الخطية توجد في داخل الانسان قبل ان يقترفها في الخارج، والانسان يحاسب على الخطية بالفكر والخطية بالنية مش بس الخطية بالعمل. واحد بيقول لو سمحت انا اقوم بعمل بحث عن الذبيحة والمحرقات في العهد القديم، وكنت اريد ان اضع من كلمات قداستكم في ذلك البحث، ولم اجد كتاب لكم عن الذبيحة، فقل لي حتى ولو جملة واحدة من ذلك الموضوع لأضعها في البحث. صحيح انا لم اصدر كتابا، لكن كانت نيتي اني اصدر كتاب بعنوان دم ونار عن الذبائح والمحرقات في العهد القديم، وتجد هذا كله في مجلة الكرازة مقالات كثيرة تكلمت فيها عن الذبائح والمحرقات بصفة عامة وعن المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإذن وعن الفصح، مقالات كثيرة جدا، بس أنا مش في ذهني دلوقتي في أي سنة من السنوات، لكن أرجو إني أعرف وأقول لك في أسبوع مقبل. لكن موجود مقالات كثيرة عن الموضوع، ودرست هذا الموضوع في الستينات وأنا أصف في مذكرات الكلية الإفريقية. واحد بيقول سؤال محيرني في سفر التكوين، من بدء الخليقة جاء ان الحية وهي احيا الحيوانات البرية تكلمت مع امنا حواء واغوتها وغرتها على قصر الوصية رغم حبها لها وزيادة كلمة لا تمثل. والسؤال، هل الحية تتكلم ولماذا لا تتكلم الآن؟ إلى في سفر الرؤيا وجدت أربع أسماء للشيطان: الحية والتنين وإبليس والشيطان. فالحية اسم من أسماء الشيطان، الشيطان دخل في الحية وتكلم منه، ممكن يعني مش مجرد حية تستطيع أن تتكلم، لكن الشيطان ممكن يدخل فيها ويتكلم، فيبقى الشيطان هو اللي بيتكلم ولكن من فم الحي. يعني هي مش حية عادية زي الحياة والعطارد اللي الكتاب بيقول ان ربنا اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعطارد وكل قوة العدو، لا مش حية عادية، ده هي الشيطان واخد شكل حي، او الشيطان دخل في الحي الى اخر. واحدة بتقول وانا وصلت لسن 36 سنة ومش عارفة اخد قرار في حياتي اذا كنت اوافق على عريس واتجوز ولا روح بالروح. ربنا والتكبير، والموضوع ده عمل لي قلق في البيت. كل ما يجي عريس وكل ما يجي عريس يلاقي حالته النفسية تعبت وأزعل. عمري 36 سنة ولسه بتفكر في الموضوع ده. استنى لما تتحلي على المعاش. وساعتها تلاقي الحل واضح قصاد، لا عريس ولا تكليف ولا رهبنة، انما تقعدي تسلي تيتا في البيت ويكون عليك كده. التردد وحش جدا، التردد وحش جدا. وكل ما يجي عريس ولقيك تعبانة بقى يبص في وشك ويقول انا هاخد واحدة تعبانة، ياخد بعضه ماشي. يعني دي حاجة. وتاني حاجة في أديرة الراحلات ما بيقبلوش أزيد من 28 سنة. يعني لما تروح العمر 36 مش هيقبلوا كده. تقولي بركة اللي جات منكم ما جاتش منكم. والعرسان كل ما الوحدة تكبر في السن بتقل الموافقة على الأقل هل هتقدر تخلف ولا لا. لأن لما بتوصل للمرأة إلى سن اليأس وتتوقف عندها العادة الشهرية ما بتقدرش تخلف. ولذلك سارة زوجة أبينا إبراهيم وكانت امرأة جميلة جدا، لكن كان عمرها 89 سنة. هي لما خلفت كان عمرها 90، فلما ربنا قال لها خليكي وجيلك ولد قالت أبعد ثنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاب. بعد ثنائي يعني ثانية عملية التبويض عندها، يعني مش هتقدر تنتج بويضة تخصب وتبقى نفس بعد ثنائي. فالمرأة لما تكبر في السن بينطبق عليها كلمة ثناء، يقصد ثناء مستودعها من جهة التبييض. أما كلمة السيدي على الشيخ فالشيخ رد عليها أبونا إبراهيم وخطب طولة بعد كده وجاب شلة عيال قبل كده وقال لها أنا شيخ طيب. نكتفي بكده. في واحد بعت له ورقه سيدي مكتوب عليها الانذار الاخير للكره الارضيه ومجيء نظام عالمي جديد، وبيقول بيوزعوها مكانا وتروح البيوت دي من بتوع السبتيين الادلانتيز وشوديا، هما الاثنين يؤمنوا بالحاجات دي. هما الاثنين يعملوا الحاجات دي، لكن دي بالذات من السبتيين الأدلنتيست. من السبتيين الأدلنتيست مكتوب عليها عنوانها من مدينة العاشر من رمضان. دول بتوع السبتيين الأدلنتيست. أنا عايز نوبة أديكم في كل اهتمام نبذة بسيطة عن التقديم الأدفانتس علشان تكون عندكم معرفة بالمشاكل العقيدية بتاعتك.